أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أثاب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. لا زال الكلام في الفصل الثامن. يتعرض السيد العلامة في هذا الفصل إلى مسألة كثر حولها الكلام والنقض والإبرام، وهي في الواقع من المسائل المهمة، حيث أنها تعتبر حجر الأساس للمعرفة البشرية، وهي مسألة تحديد ملاك ومناط صدق القضايا. نحن بالوجدان نحكم على بعض القضايا بأنها قضايا صادقة، ونحكم على بعض آخر من القضايا بأنها قضايا كاذبة. هذا الحكم بالصدق على البعض والكذب على البعض الآخر لا بد وأن يكون له ملاك واضح، ملاك محدد. لا بد وأن يوجد بين أيدينا ضابط محدد معروف على ضوئه نحكم بأن هذه القضية صادقة وتلك القضية كاذبة. فما هو ملاك صدق القضايا وكذبها؟ من الكلام المتقدم يتضح أن هذه المسألة ليست من المسائل الفلسفية، إذ أن البحث فيها لا يدور حول الأحوال الذاتية للموجود بما هو موجود، وإنما نحن نريد أن نحكم، نحن نريد أن نحدد ملاك صدق القضية، وهذا ليس بحثا فلسفيا، ليس هو كالأصالة والوحدة والاشتراك المعنوي والتشكيك الخاصي ونحوها من الأبحاث. وأيضا من الواضح أن هذا البحث ليس هو بحثا منطقيا، لأن البحث فيه لا يدور حول المعلوم والمجهول التصوري أو التصديقي، لا يدور حول المعرف ولا الحجة، وإنما هذا البحث في الواقع هو من أبحاث نظرية المعرفة، وهو ذلك العلم الذي يبحث حول كيفية توالد العلوم في الذهن البشري. الإنسان حينما ولد، ولد خالي الذهن من أي فكرة، من أي علم، فكيف اكتسب علومه؟ هذا البحث تتطرق إليه نظرية المعرفة، أنه كيف تحققت المعرفة لدى الإنسان. ولكن رغم ذلك، رغم أن هذا البحث بحثا معرفيا، رغم ذلك إلا أنه يذكر عادة في كتب المنطق، ويذكر عادة في كتب الفلسفة، ويكون ذكره ذكرا استطراديا، باعتبار أن علم نظرية المعرفة من العلوم الحديثة، لم يكن معروفا آنذاك أن نظرية المعرفة لها علم مستقل يبحث عن جزئياتها وتفاصيلها وكيفية توالد العلوم. وقد جرى السيد العلامة على المنهج القديم في إدراج هذه القضايا، أو في إدراج هذا البحث في ضمن الأبحاث الفلسفية استطرادا. المهم كيفما كان، نحن نريد أن نحدد ملاك صدق وكذب القضايا. وفي المقام توجد هناك عبارة مشهورة، وهي أن القضية تصدق إن طابقت نفس الأمر، وتكذب إن خالفت نفس الأمر. ومن هنا ينجر البحث إلى تحديد ما هو المراد من نفس الأمر. ولذلك هذا البحث تارة يعنون بملاك صدق القضايا، وتارة يعنون شنو؟ بعنوان معنى نفس الأمر، لأن كل العنوانين في الحقيقة واحد. المهم نحن الآن نريد أن نحدد معنى نفس الأمر، لأنه هو المطابق الذي على ضوئه تصدق القضايا إن طابقته وتكذب إن خالفته. السيد العلامة بكلامه في البداية يمكن استحصال مقدمتين. إن اتضحت المقدمتان فسوف يتضح لنا المراد من نفس الأمر. المقدمة الأولى يذكر السيد العلامة فيها أنحاء الثبوت وأنحاء التحقق، فيقول أن أنحاء الثبوت والتحقق ثلاثة: النحو الأول هو ثبوت وتحقق الوجود، بعينه بذاته، فليس التحقق والثبوت شيء يثبت للوجود، بل أن الوجود هو عين التحقق، هو عين الثبوت، فالوجود موجود بنفسه، متحقق بنفسه. هذا المطلب تماما كما يقولون في علم الأصول أن الكاشفية ليست هي أمر ثابت للقطع، بل أن القطع ذاته شنو؟ ذاته هو الكاشفية التامة، هو الكاشفية التامة هي القطع، ليس لا توجد هناك إثنينية بين القطع والكاشفية التامة. كذلك هنا لا توجد إثنينية بين الوجود والتحقق والثبوت والشيئية، هذه كلها مترادفات في واقع الأمر، مترادفات أو متساوقات، هذا يأتي البحث فيه. المهم هذا هو النحو الأول من أنحاء الوجود، وهو تحقق وثبوت الوجود بنفس ذاته الأصيلة الواحدة المشككة. النحو الثاني من أنحاء الوجود هو ثبوت وتحقق الماهية، فإن الماهية، والمراد من الماهية يعني الماهية بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو، كالإنسان والخشب والشجر والحائط والبيت وما شابه ذلك. الماهية وإن قلنا عنها سابقا بأنها اعتبارية، لكن رغم ذلك، رغم أنها اعتبارية، لكنها لها وجود، لها تحقق في الخارج، وهذا التحقق تحقق تبعي، تحقق عرضي، هي لذاتها لا تستحق حمل الوجود، لكن الماهية بما أنها حد الوجود والمحدود وهو الوجود متحقق في الخارج، إذن فالحد متحقق بعرض المحدود، فالماهية قالب الوجود، قوالب ذهنية للوجود. هذه الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثار الوجود الخارجي، وتوجد هي بعينها، توجد في الوجود الذهني فيترتب عليها الوجود، آثار الوجود الذهني، ولا يمكن أن يترتب عليها آثار الوجود الخارجي، لأن كل سنخ من أنحاء الوجود، كل نحو من أنحاء الوجود له نوع آثار. إذن فالماهية وهي التي يقال في جواب ما هو الماهية أيضا لها نحو من أنحاء التحقق والثبوت في الخارج، إلا أنه ثبوت عرضي. وهنا يجب الالتفات إلى أن تحقق الماهية يختلف عن تحقق الوجود بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن الوجود الخارجي لا يمكن أن ينتقل إلى الذهن، وإلا لزم الانقلاب. لا يمكن أن يكون الوجود الخارجي يأتي إلى الذهن، وإلا إذا جاء إلى الذهن يكون وجودا شنو؟ ذهنيا، مو نفس الوجود الخارجي. أما الماهية فإن الماهية وجودها في الخارج الماهية هي بالوجودين. الماهية الموجودة في الخارج هي بعينها موجودة في الذهن، لأن الماهية الموجودة في الخارج هي الحيوان الناطق، والماهية الموجودة في الذهن هي الحيوان الناطق. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يختلف به تحقق الوجود عن تحقق الماهية هو أن الوجود تحققه بذاته، بل هو ذاته التحقق، وأما الماهية فإن وجودها وجود عرضي، إنما وجدت في الخارج بعرض وجود الوجود. هذا هو النحو الثاني من أنحاء الوجود والتحقق. النحو الثالث من أنحاء الثبوت والتحقق هو تحقق المفاهيم الاعتبارية، تحقق المفاهيم الفلسفية. الفلاسفة المسلمون قسموا الصور والمعقولات الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان، قسموها إلى قسمين، وهذا طبعا من ابتكارات الفلسفة الإسلامية، غير موجود هذا التقسيم في باقي الفلسفات، وهو تقسيم مهم يحل كثير من الإشكالات في تحليل عملية التفكير وكيفية نشوء العلوم عند الإنسان. المهم، الفلاسفة المسلمون قسموا المعقولات والصور الذهنية إلى قسمين. القسم الأول هي المفاهيم الأولية، وهي التي تؤخذ من الواقع مباشرة عن طريق أحد الحواس الظاهرة، أحد الحواس الظاهرية، ومن هنا تسمى هذه المعقولات ببعض الكلمات بالمعقولات الحسية، لأنها قد انتزعت من الواقع مباشرة عن طريق الحس. ولذا قالوا أن من فقد حسا فقد علما، لأن من فقد أحد الحواس فإنه سوف يعجز عن التقاط المفاهيم الماهوية المرتبطة بتلك الحاسة. المفاهيم الماهوية كما تقدم لها صفات، واحدة من صفاتها أنها تحكي ذاتيات الشيء، واحدة من صفاتها أنها تكون داخله، في الفرد، تكون داخلة في تكوين ذاتيات الفرد. ولذلك هذا الشيء الخارجي يسمى فردا بحسب الاصطلاح، مو مصداق. المصداق ما كان المفهوم خارجا عن ذاتياته. منها مثلا أنه إذا صدق أحد المفاهيم الأولية لا يصدق عليها مفهوم أولي آخر. الشيء الخارجي إن صدق عليه إنسان لا يمكن أن يصدق عليه شجر، لا يمكن أن يصدق عليه حجر. ليش؟ لأن الإنسانية تحكي عن ذاته، والذات ذات واحدة، والذات ليست متعددة، كل مصداق كل فرد إنما له ذات واحدة ونحو ذلك من المميزات والصفات التي يتصف بها المفهوم الماهوي. هذه الصفات تقريبا تجمعها صفة أن المفهوم الماهوي عروضه واتصافه خارجي، أن المفهوم الأولي المفهوم الماهوي عروضه واتصافه خارجي. وقلنا أن المراد من العروض والاتصاف معنى واحد، المراد من العروض والاتصاف هو الحمل. لكن هذا الحمل إن قورنا إن قيس اللحظة إلى الموضوع يسمى شنو؟ يسمى اتصافا. يقال أن الموضوع يتصف بالمحمول، وإن لوحظ وقورنا إلى المحمول سمي شنو؟ سمي عروضا، أن المحمول يعرض على موضوعه. المهم أن المفهوم الماهوي عروضه واتصافه ذهني، العفو خارجي. هسه هاي العبارة هل هي دقيقة 100% أم هي فيها بعض التسامح؟ المهم لكنهم يقولون أنه المفهوم الماهوي عروضه واتصافه خارجي. هذا النوع الأول من المدركات. النوع الثاني من المفاهيم والصور الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان هي المعقولات الثانوية، وهي تلك المعقولات والصور الذهنية التي لم تنتزع من الخارج مباشرة، وإنما انتزعت من المعقولات الماهوية المخزونة في الذهن. أليس ذهن الإنسان عن طريق الحواس تزود بمفاهيم وصور أولية وماهوية؟ من خلال مقايسة بعض تلك المفاهيم الماهوية إلى بعض يستنتج العقل مفاهيما أخرى، هذه المفاهيم الأخرى تسمى مفاهيم ثانوية. واضح ليش مفاهيم ثانوية؟ لأنها تأتي في رتبة ثانية. الرتبة الأولى في تحصيل العلم هو شنو؟ هو العلم الحسي، هو أخذ الصور والماهيات من الخارج عن طريق الحس. حينما يخزنها العقل، العقل يخزن هذه الصور، يأتي في مرحلة أخرى، في مرحلة أقوى من تكوين العقل البشري، يقارن ويقايس بين هذه الصور الذهنية والمفاهيم الماهوية، يقارن ويقايس بينها فينتزع مفاهيم. هذه المفاهيم التي انتزعها من المعقولات الذهنية، هذه المفاهيم تسمى المفاهيم والمعقولات الثانوية. وهذه المعقولات الثانوية على قسمين، القسم الأول مفاهيم ثانوية فلسفية وهي ما كان عروضها ذهني واتصافها خارجي. اتصاف الموضوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتصاف الموضوع بها اتصاف شنو؟ اتصاف خارجي، مثل الوحدة والكثرة والأصالة والوجود والعلة والمعلولية والتقدم والتأخر. وهذه المفاهيم بما أن اتصافها أو اتصاف موضوعاتها بها خارجا، إذن فالمفهوم له تحقق خارجي. واضح هذا؟ يعني النار التي هي علة للحرارة، النار الخارجية هي التي تتصف بأنها علة للحرارة، أما النار الذهنية، النار الذهنية هو مو علة للحرارة. فاتصاف النار بالحرارة اتصاف شنو؟ اتصاف خارجي، يعني أن النار في الخارج حقيقة وواقعا هي تتصف بأنها ماذا؟ تتصف بأنها علة للحرارة. وكلما كان الموصوف أمرا خارجيا، إذن فالصفة أيضا لابد وأن تكون ماذا؟ لابد وأن تكون أمرا خارجيا. نعم، قد لا تكون للصفة وجود منحاز، وجود يقبل الإشارة الحسية، لأن الوجود لا ينحصر بالوجود المادي المنحاز، الوجود أعم من ذلك. هذا معنى الاتصاف الخارجي. فالاتصاف الخارجي يقتضي أن تكون تلك المفاهيم الاعتبارية، تلك المدركات العقلية الثانوية الفلسفية لابد وأن تكون موجودة في الخارج، لكن وجودها بوجود ماذا؟ بوجود مصداقها، بوجود منشأ انتزاعها. واضح هذا؟ هذا هو المفهوم الثاني الفلسفي. القسم الثاني من المفاهيم الثانوية هو المفهوم الثانوي المنطقي، وهو ما كان عروضه واتصافه ذهني، تماما عكس الماهوي. كيف أن الماهوي عروضه واتصافه خارجي؟ المنطقي، المفهوم الثاني المنطقي، عروضه واتصافه ذهني، مثل الجنس والفاصل والخاصة والكلي. الآن حينما نحمل الكلية على الإنسان نقول الإنسان كليون، خو الحمل والعروض ذهني، خو والاتصاف شنو؟ اتصاف الإنسان بالكلية. أي إنسان هو الذي يتصف بالكلية؟ الإنسان الخارجي يتصف بالكلية؟ لا، الإنسان الذي يتصف بالكلية هو الإنسان الذهني. إذن اتصاف الموضوع بالمحمول الذي هو مفهوم منطقي هو اتصاف شنو؟ اتصاف ذهني. ومن هنا صح لنا القول أن المفاهيم المنطقية لا وجود لها في الخارج، لأنها هي بذاتها وليس لها وجود. زين، بمصادقها أيضا ليس لها وجود خارجي، لأن مصادق تلك المفاهيم عند اتصافها بها هي شنو؟ هي موجودات ذهنية. ما أدري واضح هذا الكلام. ومن هنا يقال أن المفهوم المنطقي في الواقع لا وجود له في الواقع الخارجي. نعم، هو من موجودات عالم الذهن بلحاظ الخارجية المطلقة، فهو نعم يكون له وجود باعتبار أن الوجود الذهني هو بنتيجة مرتبة من مراتب الوجود، ليس هو عدم. إذن المفاهيم الذهنية ثلاثة: ماهوية وفلسفية ومنطقية. زين، سؤال: إذا كانت المفاهيم على ثلاثة أنحاء، لماذا السيد العلامة ذكر المفهوم الفلسفي فقط؟ في البداية، في متن البداية، السيد العلامة لم يذكر إلا المفهوم المنطقي. العفو إلا المفهوم الفلسفي. يقول المفاهيم وإن المفاهيم الاعتبارية العقلية لها وجود كما من العبارة. ما أدري واضح السؤال؟ نقول أما أنه لم يذكر المفهوم الماهوي فلأنه داخل في النحو الثاني من أنحاء الوجود والتحقق، لأن المفهوم الماهوي هو ليس إلا الماهية، والماهية قد ذكرت في النحو الثاني من أنحاء التحقق وهو التحقق العرضي بعرض الوجود. وأما أنه لم يذكر المفهوم المنطقي فلأن السيد العلامة في معرض التكلم عن ما له تحقق وثبوت خارجي، لأن سيد العلامة في المقدمة الأولى من مقدمات البحث يريد أن يتعرض إلى أنحاء الثبوت والتحقق، لكن مو الثبوت والتحقق الأعم من الذهني والخارجي، لا، وإنما خصوص الخارجي. والمفاهيم المنطقية كما تقدم لا وجود لها خارجي، ولذلك هي خارجة تخصصا أصلا، ما في داعي إلا ذكرها. ومن هنا اكتفى السيد العلامة بذكر شنو؟ بذكر المفهوم الثانوي الفلسفي الاعتباري العقلي، لأن الأول وهو الماهوي ذكر ضمن القسم الثاني، ذكر ضمن الثبوت والتحقق العرضي، ولأن القسم الثالث وهو المنطقي أصلا لا ثبوت ولا تحقق له في الخارج. إذن تبين إلى هنا أن أنحاء التحقق والثبوت الخارجي ثلاثة: إما تحقق بنفس المتحقق وهو الوجود، وإما تحقق ووجود بعرض المحدود وهو وجود الماهية، وإما وجود خارجي لكن بيش بوجود المنشأ بوجود المصداق. هذه هي الموجودات الخارجية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يذكر فيها السيد العلامة أقسام القضايا، فيقول أن أقسام القضايا ثلاثة: النوع الأول هو القضية التي يكون لموضوعها وجود خارجي، القضية التي يكون لموضوعها وجود خارجي وقد حكم عليه بحكم خارجي أيضا، فالموضوع موجود في الخارج وحكم عليه بأمر خارجي، مثل شنو؟ مثل الواجب موجود، الواجب تعالى ذكره موجود، مثل مات كل جنود المعسكر، جنود المعسكر موجود خارجي حكم عليهم بالموت وهو موجود خارجي، خرج من في البلد مثلا، وهكذا. فهذه القضية موضوعها له وجود خارجي ومحمولها لها وجود خارجي، وصدق هذا النوع من القضايا مناطه واضح. مناطه شنو هو؟ مناطه هو مطابقة القضية للخارج والواقع العيني، بما أن القضية خارجية بموضوعها ومحمولها لها وجود خارجي. طبعا خارجية هنا مو الخارجية في علم الأصول، يعني لها وجود خارجي، لموضوعها وجود خارجي ولمحمولها وجود خارجي، فيكون صدقها هو ماذا؟ هو مطابقتها للوجود الخارجي. النوع الثاني من القضايا هي القضية التي يكون لموضوعها وجود ذهني وحكم عليها هم بأمر ذهني، موضوعها موجود ذهني وحكم عليه بأمر ذهني، مثل الكلي إما ذاتي أو عرضي، ومثل الجنس كلي، الفصل ذاتي ونحو ذلك. هذه القضايا يكون موضوعها ومحمولها من قسم المعقولات الثانية المنطقية. موضوعها ومحمولها يكون من قسم المعقولات الثانية المنطقية. زين. القسم الثالث من القضايا هي القضايا التي يكون لموضوعها وجود خارجي، ولكن حكم عليه، حكم على ذلك الموضوع بأمر ذهني. مثل الإنسان، الإنسان له تحقق خارجي كلي، لكنه حكم عليه بيش؟ بأمر شنو؟ بأمر ذهني. الحيوان جنس. هذه القضايا يكون محمولها، يكون موضوعها معقولا أوليا ماهويا، ومحمولها شكون؟ يكون مفهوم منطقي. صدق هذين النوعين، يعني ما كان وجوده وجودا ذهنيا وحكم عليه بأمر ذهني، أو ما كان وجود الموضوع وجود خارجي لكن حكم عليه بأمر ذهني، صدق هذه القضايا هو مطابقتها للذهن، لأن الذهن هو وعاء ومجال تحقق تلك القضية. فإن طابقت هذه القضايا، إن طابقت الذهن فهي صادقة، وإن لم تطابقه، لو فرضنا مثلا قلت الضاحك جنس، هو لم تطابق الذهن، فتكون قضايا شنو؟ تكون قضايا كاذبة. ومن هنا صح القول بأن نفس الأمر هو عبارة عن الثبوت الأعم من الثبوت الواقعي والذهني. نفس الأمر هو عبارة عن الثبوت الأعم من الثبوت الواقعي الذي يكون مطابق للقسم الأول من القضايا، والثبوت الذهني الذي يكون مطابق للنوع الثاني والثالث من القضايا. ما أدري واضح هذا؟ بقيت نقطتان. النقطة الأولى توضيحية، وهي أن ظاهر كلام العلامة أن المهم في المفاهيم هو المفهوم المعقول، المفهوم المعقول الفلسفي. هيك ظاهر المقدمة الأولى، لأنه لم يذكر المفهوم الماهوي، اكتفى بذكره في الثبوت الثاني، ولم يذكر المفهوم المنطقي باعتبار ليس له وجود ذهني خارجي. لكنه حينما أراد تطبيق المقدمة الأولى اللي هي المفاهيم على القضايا، لم يأتي لنا بقضية يوجد فيها معقول ثانوي. مثلا أكو عندنا قضايا يكون موضوعها ومحمولها معقول شنو؟ معقول ثانوي فلسفي. مثل شنو؟ الوجود أصيل، الوجود واحد، هاي قضية محمولها وموضوعها معقول ثاني فلسفي. أو لا، الإنسان علة، المحمول مفهوم فلسفي والموضوع مفهوم ماهوي. إذن المفاهيم الثانية الفلسفية يمكن أن نأتي بقسمين لها. شلون المفاهيم المنطقية؟ جاب المثالين إلها، مثال ما كان محموله وموضوعه مفهوم منطقي، وما كان محموله مفهوم منطقي وموضوعه مفهوم ماهوي. فلماذا لم يأتي بأمثلة للمفهوم الثاني الفلسفي والذي هو أهم من المفهوم الثاني المنطقي؟ ما أدري واضح هذا التساؤل؟ في الواقع أن المفهوم الثانوي يدخل في القسم الأول من القضايا. المفهوم الثانوي الفلسفي يدخل في القسم الأول من القضايا، لأنه موجود من موجودات عالم الخارج، موجود من موجودات عالم الخارج. وإن كان بالأمثلة لعله جايب الواجب موجود، موجود هذا معقول، معقول فلسفي بالنتيجة. هذا هاي النقطة هسه اللي خلينا نعبر عنها التوضيحية. ثم عندنا نقطة أخيرة بالبحث وهي نقطة استفهامية، وهي أن السيد العلامة مثل لنا بالقضايا التي يكون موضوعها إما له وجود ذهني وإما له وجود خارجي. كل الأمثلة اللي تقدمت الموضوعات إما أن يكون لها موجود وجود ذهني، مثل شنو؟ مثل الكلي إما ذاتي أو عرضي، أو يكون لها وجود خارجي مثل الواجب موجود. ولكن توجد هناك قضايا ليس لموضوعها وجود ذهني ولا خارجي، توجد عندنا قضايا ليس لموضوعها وجود ذهني ولا خارجي. هذه ما بين لنا كيفية مطابقتها لنفس الأمر. مثلا شنو؟ مثلا الدور محال، حمل الاستحالة على الدور. هل الدور موجود ذهني؟ لا، موجود ذهني. الدور محال أصلا، الدور لا يتحقق لا في خارج ولا في ذهن. التسلسل محال، اجتماع النقيضين محال، العدم باطل، العدم ممتنع، ونحوها من القضايا. هذه القضايا كلها موضوعها لا وجود له خارجي ولا وجود له ذهني، والسيد العلامة لم يبين لنا مناط صدق هذه القضايا. هل هو مطابقته للخارج خوي ليست خارجية، مطابقته للذهن خوي ليست للذهنية. هذا الاستفسار يجيب عنه السيد العلامة في نهاية الحكمة، يعطي معنى أدق لمعنى لنفس الأمر، يعطي معنى أدق. هذا المعنى مرتبط بيش؟ مرتبط بالتوسعات الاضطرارية، هو يسميها التوسعات الاضطرارية. هسه هذا بيانه بعد ما يكون إلى غير هذا الكتاب، لكن السيد العلامة يشير إلى هذا المطلب إشارة خفيفة بعبارة، أكو عند عبارة أن الذهن يضطر، سرح نقرأها بالمتن، أن الذهن يضطر للتعمل والتوسع. هسه شنو معنى هذا الاضطرار العقلي للتوسع بالمفاهيم الذهنية؟ يعني بعبارة أخرى السيد العلامة في هذا التوسع يجعل مرتبة من مراتب الذهن مطابق ومرتبة من مراتب الذهن مطابق، يعني يجعل الذهن يطابق نفسه إن صح التعبير، فيتوسع في معنى نفس الأمر، يعطيه معنى أوسع من هذا المعنى. ولذلك المطلب في البداية مو جدا تام. بعبارة أخرى يقسم الوجود الذهني إلى أكثر من مرتبة. الذهن يضطر إلى أنه يقسم الوجود الذهني إلى أكثر من مرتبة، مرتبة يعاملها معاملة الخارج. فإذا عملها معاملة الخارج تكون مطابق لمن؟ مطابق للقضايا التي ليس لموضوعها لا وجود لا في ذهن ولا في خارج. أكفت إشارة هيك يشير إلى هذا المطلب، بس خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة. قد ظهر مما تقدم، هاي المقدمة الأولى، أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل الوجود هو عين الثبوت والتحقق. هاي احنا طبعا نطبقها العبارة بس هيك لأنه صار انقطاع بالدرس. هذا النوع الأول من التحقق. وأن للماهيات، هذا النوع الثاني، الماهيات شنو هي؟ جملة اعتراضية، وهي التي تقال في جواب ما هو، وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها. طبعا تظهر آثارها، هاي العبارة مبنية على أصالة الماهية، هي مو فتظهر آثارها، فتظهر عليها آثار الوجود الخارجي، الآثار للوجود الخارجي، مو الآثار مو للماهية. هذا معنى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وتارة توجد بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار، لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. نعم تترتب عليها آثار الوجود الذهني،
المهم، وإن للماهيات ثبوتا وتحققا، لكنه هذا الثبوت والتحقق مو بذاتها، وإنما شنو؟ بالوجود، هاي الباء الواسطة، يعني بواسطة الوجود، بعرض الوجود لا بنفس ذاتها. وإن كان الوجود والماهية متحدين في الخارج اتحاد الحد مع محدوده. زين، الثالث، التحقق الثالث، وأن للماهيات الاعتبارية العقلية يعني الفلسفية، وهي التي لم تنتزع من الخارج وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل لضرورة تضطره إلى ذلك. هاي الضرورة يشرحها بشكل تفصيلي في النهاية، كمفاهيم الوجود والعلي والوحدة والعلية ونحو ذلك، أيضا لهذه المفاهيم نحو ثبوت، لكن ثبوت شنو؟ بثبوت مصادقها المحكية بها، بثبوت هاي الباء هم باء الواسطة، يعني أن هذه المفاهيم ثابتة بواسطة ثبوت ماذا؟ مصداقها الخارجي. وإن لم تكن تلك المفاهيم الماهوية مأخوذة في مصادقها، أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصادقها، فالمفهوم الماهوي داخل في حقيقة الفرد، أما المفهوم الفلسفي فإنه لا يدخل في حقيقة الفرد، لا يحكي الذاتيات، وإنما يحكي نوع الوجود، هل هو وجود قوي، وجود متقدم، وجود ضعيف، وجود واحد كثير، وهكذا. وهذا الثبوت العام الشامل للثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية العقلية هو المسمى بنفس الأمر الذي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها له، يعني بمطابقتها لنفس الأمر، فيقال أن كذا كذا في نفس الأمر، يقال أن مثلا الإنسان كلي في نفس الأمر والواقع. وتوضيح ذلك، هذا بيان المقدمة الثانية اللي هي أنواع القضايا، توضيح ذلك أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي، كقولنا الواجب تعالى موجود. هسه شنو الموضوع؟ هسه الموضوع هذا مفهوم ماهوي، مفهوم فلسفي مختلف فيه. المهم أن المحمول مفهوم فلسفي، وقولنا خرج من في البلد، خرج اللي هو الحكم من في البلد اللي هو الموضوع، من في البلد يعني الذين في البلد موجود خارجي، والخروج أيضا موجود خارجي. وقولنا الإنسان ضاحف بالقوة، وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني، لأنه وجوده وجود عيني، ومنها ما موضوعه ذهني بحكم ذهني، أو موضوعها ذهني بحكم خارجي أو خارجي، هذا القسم الثالث. ما واضحة العبارة؟ هذني قسمين، ومنها يعني ومن القضايا ما موضوعها ذهني حكم عليه بحكم ذهني، مثل شنو؟ مثل الكلي إما ذاتي أو عرضي، أو لا، أو ذهني لكن حكم عليه بحكم خارجي، أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني، كقولنا الكلي إما ذاتي أو عرضي، هذا مثال للذهني مطلقا، الذهني موضوعا ومحمولا. والإنسان نوع، هذا شنو؟ موضوع خارجي لكنه حكم بحكم ذهني. وصدق الحكم فيها، في هذه القضايا اللي هو المحمول بها ذهني، سواء كان الموضوع خارجي أو ذهني، وصدق القضايا فيها بمطابقته للذهن، ليس إذن لكون هاي لام التعليل، لكون موطن ثبوتها، ثبوت تلك المفاهيم يعني المحمولات هو الذهن، وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر. فالثبوت النفسي الأمري أعم مطلقا من كل من الثبوت الذهني والثبوت الخارجي. وقلنا هذا المعنى من نفس الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توسعة ليشمل القضايا التي لا يكون لموضوعها وجود ذهني ولا وجود خارجي. الحمد لله رب العالمين.